بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتوقفنا في الحلقة السابقة على الأصل الثاني من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة، وذلك عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وقلنا هذا متعلق بأصل الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا كما ذكرنا سابقا. أولا التصديق بوجودهم، أنهم موجودون حقيقة، لا كما يقوله الفلاسفة أنه أشكال نورانية أو خيالات يتخيلها النبي، لا، بل نؤمن بوجودهم حقيقة حسا. إذن يتضمن الإيمان بهم أولا التصديق بوجودهم. الأمر الثاني إنزالهم منازلهم في إثبات أنهم عباد لله عز وجل، وخلق كسائر خلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون، لا يقدرون ولا يستطيعون إلا على ما أقدرهم الله عز وجل، فيجري عليهم ما أراد الله عز وجل إجراؤه عليهم، فليس لهم شيء من خصائص الألوهية، فالموت عليهم جائز، ولكن الله عز وجل جعل لهم أمدا بعيدا لا يتوفاهم حتى يبلغوه. أيضا من لوازم الإيمان بهم أنهم لا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى الإشراك بالله عز وجل، بحيث لا يصرف لهم شيء من خصائص الربوبية، ليس لهم علم الغيب ولا القدرة المستقلة عن إقدار الله عز وجل لهم، فهم كسائر الخلق، خلقهم الله، حدد وظائفهم، جعل لهم قدرا لا يجاوزونه. أيضا من لوازم الإيمان بهم الإيمان بأن منهم رسلا يرسلهم الله عز وجل إلى من يشاء من البشر، كما هي الحال مع جبريل عليه السلام، فإنه رسول الله إلى رسل الله عز وجل، فإنه رسول الله إلى رسل الله عز وجل. أيضا الإيمان بمن أو الإيمان بهم جملة على وجه الإجمال، وأنه لا يعلم عددهم إلا الله، ولا يحصيهم إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وفي الحديث الآخر: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر، وفي رواية: أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. وأيضا في حديث الإسراء: ثم رفع إلي البيت المعمور، فقال لي جبريل: هذا البيت المعمور يطوف به كل يوم 60,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. أيضا من لوازم الإيمان بهم الإيمان بمن ذكرهم الله عز وجل على وجه الخصوص، فنثبتهم بأعيانهم بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم. أيضا من لوازم الإيمان بهم الإيمان بأن الله عز وجل خلقهم وكلفهم بمهام مختلفة، فمنهم الموكل بالوحي كما هي الحال بالنسبة لجبريل، منهم من هو موكل بالقطر كما هي الحال بالنسبة لميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ الصور كما هي الحال بإسرافيل، ومنهم من هو موكول بالنار ورعايتها كما هي الحال بالنسبة لمالك كما ثبت في بعض النصوص، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم كما سيأتي الذي ينص عليهم المؤلف هنا، ومنهم الموكل الجنين في بطن أمه، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم الموكل بحفظ أعمال أو حضور حلقات العلم، ومنهم الموكل، ومنهم الشاهد أن الله عز وجل خلقهم وكلفهم بأعمال ذكر بعضها وأخفى علينا البعض الآخر. من لوازم الإيمان بهم أيضا الإيمان بما ثبت من صفاتهم، وهناك صفات خلقية وصفات خلقية. الصفات الخلقية كما ذكر الله عز وجل أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق الله التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح مد البصر. وأيضا أن الله عز وجل خلقهم وأعطاهم القدرة أنهم يتشكلون، فقد كان جبريل أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة دحية الكلبي، في الحديث الذي ذكرناه في الحلقة الأولى، حديث جبريل مشهور: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة وليس من خارج المدينة لأنه لا يرى عليه أثر السفر. في النهاية هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، يعني جاء في صورة رجل. أيضا من لوازم الإيمان بهم الاعتقاد أن الله خلقهم من نور كما ثبت في صحيح مسلم، خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق بني آدم مما هو معلوم أي من طين. أيضا من لوازم الإيمان أنهم كرام كاتبين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ويفعلون ما يؤمرون. أيضا أنهم متفاوتون في الخلقة، أنهم لا يملون ولا يتعبون ولا يسأمون ولا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا كما هي الحال بالنسبة لبني آدم يعتريهم الملل ويعتريهم التعب، لا، الله عز وجل خلقهم وجعل لهم هذه الخاصية وهذه الصفة. ولهذا قال سبحانه: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الشاهد أن نصوص الكتاب والسنة حفلت بصفاتهم وذكرهم، فمن لوازم الإيمان بهم الإيمان بهذه الصفات جملة وتفصيلا. المؤلف هنا ذكر لنا نوعا من أنواع هؤلاء الملائكة، ألا وهم الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. الدليل على ذلك الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى: وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بمعنى أن الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركنا. فيقولوا كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. شاهد يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، بمعنى هناك ملائكة يوكلون بكتابة عمل الإنسان في النهار، وهناك ملائكة يوكلون بكتابة عمل الإنسان في الليل. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم، كما جاء ذلك عند الترمذي وغيره. جاء في تفسير هذه الأحاديث اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل. وثبت عن عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، بمعنى أنهم يحفظون هذا الإنسان من ما يصيبه، لكن إذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، يعني قرين الجن. الشاهد أن الله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة مهمتهم حفظ أعمال بني آدم وكتابة أعمال بني آدم. أيضا من الملائكة ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة، هذه الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية الهم، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. يشهد لهذا بمعنى أن هؤلاء الملائكة يكتبون فعل العبد وقول العبد وإيش وهم العبد، نية العبد. وهذا عام في قوله سبحانه يعلمون ما تفعلون، لأن النية عمل من أعمال القلوب. يوضح هذا ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. لاحظ هذا الحديث أثبت أن الملائكة تكتب ما يهم الإنسان به، يعني يعزم عليه، ما في قول ولا فعل، إنما هم قلبه عزم قلبه على فعل حسنة أو فعل سيئة. فالله أمر الملائكة أن تكتب هذا الهم، ولهذا نقول الله عز وجل أقدر هذا النوع من الملائكة وألهمهم أنهم يعلمون ما يهم به الإنسان. أيضا ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه. لاحظ يريد أن يعمل سيئة، الإرادة عمل جوارح ولا عمل القلب؟ بلا شك عمل القلب، الإرادة عمل قلبي. يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به أي الله عز وجل. فقال الله يقول لهم، هم الآن يقولون يا رب هذا عبدك يريد أن يعني أهم قلبه وانطوى قلبه على فعل سيء، إيش نعمل؟ فيقول الله عز وجل لهم ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها. ها، إن قال أو فعل، هو الآن أراد مثلا أن يتكلم بسوء، ما تكلم لكن أراد، عزم قلبه على أن يتكلم بسوء، أن يلعن، أن يغتاب، أن ينم، أن يسب، ماشي، إلى الآن ما تكلم. الله عز وجل يقول ارقبوا هؤلاء، هذا راقبوا، فإن عملها تكلم، تحرك لسانه بهذه المعصية فاكتبوها بمثلها سيئة واحدة. إنسان يريد مثلا أن يسرق، عزم قلبه على السرقة، على أخذ مال حرام، أراد أن يغش، أراد أن يخادع، أراد أن يذهب إلى مكان ليزاول معصية من المعاصي، هو ما فعل إلى الآن. أراد أن يشرب الخمر، ماشي، ما فعل، هم قلبه إلى الآن، ما فيه لا فعل ولا قول. إيش العمل؟ الملائكة تستأذن الله عز وجل، وهذا يدل على أنهم يعلمون ما يهم العبد به في قلبه، الله أقدرهم على ذلك. يقول لهم الله عز وجل ارقبوا فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه. في رواية أخرى وإن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة، يعني إذا تركها الإنسان والله هم أنه يشرب الخمر، ثم تذكر مراقبة الله عز وجل عليه، تذكر أن الله سيحاسبه على ذلك، أن الله حرم عليه شرب الخمر، فارتدع أمام الخمر لكن ما شرب حتى ما رفع الكأس، كانت المسألة في قلبه. النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة، الحديث في الصحيحين. إذن نقول الملائكة هؤلاء يكتبون أعمال بني آدم سواء فعل أو قول، ويكتبون أيضا إيش ما هم به الإنسان في قلبه. الدليل على ذلك عموم قوله سبحانه يعلمون ما تفعلون، ويفسر هذا تفصيلا ما ذكرناه من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف بعد ذلك ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. من لوازم الإيمان بالملائكة كما عرفنا الإيمان بالكرام الكاتبين، لأنه جاء ذكرهم تفصيلا، فنؤمن بهم على وجه التفصيل وعلى وجه الخصوص، أن الله أوكل ببني آدم ملائكة يكتبون أعماله حسنها وسيئها. كذلك من لوازم الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد. هل ملك الموت واحد أم مجموعة من الملائكة؟ الله عز وجل يقول ماذا؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في آية أخرى تقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في آية ثالثة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. عندنا الآن آية نصت على أن ملك الموت واحد، قل يتوفاكم ملك الموت. آية أخرى ذكرت أن ملك الموت ملائكة وليس ملك، حتى إذا جاء أحدكم الموت وتوفته رسلنا. آية ثالثة تذكر أن الله هو الذي يتوفى الأنفس. الجمع بين هذه النصوص، أولا نقول أن ملك الموت واحد وليس متعدد، واحد كما جاء صريحا في هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت. أما الملائكة الذين جاء ذكرهم في الآية الثانية فهؤلاء أعوانه يأتمرون بأمره، فملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح، ثم إيش يسلمها لهؤلاء الملائكة كما جاء تفصيلا في حديث أبي أيوب كما سيأتي حديث الطويل. هؤلاء الملائكة هم عاد ملائكة الرحمة إن كان من الصالحين، أو ملائكة العذاب إن كان من الفجار أو الكفار والمنافقين. الشاهد أن الذي يتوفى الأنفس هو ملك الموت، هو الذي يقبض الروح، لكن يسلمها إما لهؤلاء أو لأولئك. أما نسبة التوفي إلى الله عز وجل فلأن الملك لا يقبض الروح من جراء نفسه، بل إذا أذن الله عز وجل له بذلك وقضاه وقدره على أن هذا الإنسان يموت في هذه اللحظة، يتولى ملك الموت هذه المهمة. إذن صحت إضافة الموت لملك الموت وللملائكة ولله عز وجل، ولا تناقض بين هذه الأقوال جميعا. ذكر المؤلف رحمه الله مسائل متعلقة بهذه المسألة. من هذه المسائل مسألة الروح، ما هي هذه الروح؟ وهل هي النفس أم هي أمر آخر؟ وهل هي جزء من البدن أو عرض من أعراضه؟ هل هي جسم أو ليس بجسم؟ هل هي جوهر أو ليست بجوهر؟ هل النفس هي الروح أو الروح مخالفة للنفس؟ هل الأنفس متعددة أم نفس واحدة؟ هل هناك نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة، أم هي واحدة تتصف بهذه الصفات؟ هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده؟ هذه مسائل متعددة تكلم عنها المؤلف بشيء من التفصيل هنا. وفي واقع الأمر أن المقام لا يحتمل الحديث عنها تفصيلا، لكن أشار المؤلف إليها إشارات بسيطة، وقد فصل الكلام فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. والوقت الآن انتهى، لعلنا إن شاء الله أن نتكلم على هذه المسألة تفصيلا في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق.